سيرة تدبيرة فوق الماء في المدى غيبة في الحق فيه مجردا هدى العدل صديقة في الغائب إن حلت جاء صرخة عمرية كالبرق جاء فأرعدا وابن الوليد مهند في الله لن يترددا هم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدا هم للحيار السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
أظن بقى يا أستاذ سعيد صلاح الدين أيوبي ده ولا تاجر ولا نخل يعني
أو ممشي
يعني لا يعني نتكلم في 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 النهاردة دي ده مسألة جهادية يعني جهادية وحكم وعدالة ويعني فماذا عندك يعني
هو برضو كان كريم
برضو سبحان الله
كان جواد جدا 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 وكان كريم
سبحان الله
وتعامل حقيقة صلاح الدين أيوبي أنا من الشخصيات اللي بما انه قريب 850 سنة 800 كذا و50 53 اظن او يعني او 500 كام و80 كويس 584 هجري فقريب يعني مش
قريب من حضرتك يعني
لا يعني لما تيجي مثلا تتكلم عن الصحابة وتتكلم عن التابعين يعني هو مش فبحس انه وانه يعني ممكن الانسان دايما كان تيجي في دماغي كده الانسان يتمثل صلاح الدين الايوبي بس لما بسمع حته كده صعبه بقول لا ده الراجل ده كان غير عادي اولا هو من اول ما حط قضيه القدس والمسجد الاقصى في بالي وفي عقلي في قلبي يعني قيل انه عافى الابتسام ما كانش بيضحك ولا يبتسم ولا يفرح ولا وهو حاطط قدامه بيت المقدس
زي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كان والناس مش فاهمة معناها كان دائم الحزن هم فاهمين الحزن يعني الحزن اللي معروف إنما دائم الحزن يعني دائم الاهتمام يعني تشعر أنه مهتم
فهو يعني صلاح الدين الأيوبي لما نيجي نتكلم عليه لازم نتكلم عن تحرير المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن فلسطين وما يحدث فيه ولازم نتكلم عن أنه يعني صلاح الدين أيوبي كان رجل في صفات كثيرة جدا هبدأ بواحدة واسيب بقى يعني أخويا الدكتور صلاح يكمل أنه من ضمن صفاته الأساسية أنه لم يترك صلاة الجماعة قط
الله أكبر
فأنت لما تجيب صلاح الدين أيوبي اللي حوالي القدس وتروح ربطه على طول بالمسجد صلاة الجماعة مش الصلاة لم يترك صلاة الجماعة قط حتى انه قيل انه بيقول هو انه عندما كان يمرض كان هو طبعا ده اجتهاد منه يطلب الامام وهو مريض يقول اطلب الامام وانا مريض حتى لا ادع صلاة الجماعة يجعله امام في غرفته او يجيبه يصلي بيه ان كان يعني حتى كمان في مرض صلاح الدين ايوبي كان يحب أن يصلي جماعة فدي ربط الإنسان بالمسجد يخلق جوانا حب الجهاد يخلق جوانا رجولة
مصنع الرجال,
مصنع
الرجال. فيه رجال المسجد. يحبون
المسجد ومن هنا بقى الفضائيات يعني مش عايزينها دي رسالة بقى يعني بعيدة عن مصباح الهدى صلاح الدين الأيوبي نفسي فعلا دايما أقولها وافتكر كده أقول أن نريد من الأمة ألا تنسى المساجد وأن تظل في المساجد في دروس في القنوات أغنت عن المحاضرات والتحرك وكذا إنما لابد أن يعود المسجد كما بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصنعا للرجال كان مكانا للعبادة كان مدرسة للعلم كان مكانا للشورى كان مكانا لانطلاق الحرب والغزوات كان مكانا لتدبير امور المسلمين، كان مكانا وليس عجيبا ان يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله الى المدينه المنوره بان يبني مسجدا، فنقول مسجد ونقول المسجد الاقصى ونقول صلاه الجماعه في صلاح، نربط ده كله ببعض يبقى الصلاه في جماعه عمود رئيسي وبناء اساسي في شخصيه صلاح الدين الايوبي.
في الحقيقه انا يعني قلبي يعني في جراح تنزف وبحدة مما يجري في فلسطين الآن، وكلما يعني اشتدت هذه الجراح استعيد ذكرى صلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحقيقة احنا كتير كلنا نعرف سيدنا عمر بن الخطاب، والأقصى كأنه يقول لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. كذلك هذه الحرب الشرسة التي قادها هذا البابا الأفاق أوربان الثاني بأكذوبة كما يغزى عالمنا الآن بأكذوبة أخرى، هذه الأكذوبة انطلقت في كليرمونت في فرنسا بأن المسلمين يسموهم الكفار هدموا قبر المسيح، واشتغل الباباوات والقساوسة على قضيتين إعلاميتين مختلفتين. راحوا على الأغنياء قال لهم جنان الشام ستغنيكم أبد الدار، هتلاقوا خيرات في البلاد دي مش هتلاقوها في أي حتة في الدنيا. وراحوا للفقراء قال لهم إلحقوا قبر المسيح، يعني خدوا لغة لكل مستوى يحمسوه، حمسوا كل فريق، فجاءوا يحملون حقدا أسود
نصابين
طول عمرهم إلى اليوم. إلى اليوم حملة على المسلمين.
يعني شوف الباعث، الباعث على حرب عقائدية
كذب
كذب كذبة كذبة مخالفة شرعية، يعني الباعث على حرب عقائدية مخالفة شرعية.
نعم
بيقول له تعالى علشان
مش قبر أصلا سيدنا المسيح هناك في القدس أصلا يعني. فجاءوا يحملون حقدا رهيبا جدا، والمؤسف أنهم وصلوا وما أشبه الليلة بالبارحة، وصلت الجنود الصليبيين ويتجهز الـ تتجهز الخلافة الإسلامية لكي تقوم بدورها في الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى، وإذا بالفاطميين يحاولون أن يحتلوا ليأخذوا ليوسعوا دائرة الإمارة بالنسبة لهم، فأصبح الجيش الإسلامي متوزع بين حرب داخلية وحرب خارجية، انهزم في الاثنين.
فاطميين حربوا مين؟
بيحاربوا الجيوش الخلافة العباسية،
وفي نفس الوقت الفرنجة يحاربون نفس الجيوش،
يحاربون العباسيين فقط. ما هو الفاطميين كانوا مشغولين بالمسجد الأقصى، مشغولين بتوسيع النفوذ، ولذلك صلاح الدين الأيوبي كان له دور كبير جدا في إنهاء هذه الفئة التي أضعفت الجيش الإسلامي. هو لم يقم بعملية التحرير إلا بعد توحيد مصر والشام تحت لواء جديد، لواء السنة والجماعة ولواء الإسلام بنقائه وصفائه الذي يتجرد لقضية القدس والمسجد الأقصى. النتيجة أن يعني كما وصف وهذا الدكتورة دغريد هونكا الألمانية تورد شهادات لضباط ألمان يعني شهدوا بأنفسهم هذه الوقائع، يقولون يفرح الأبرار لما الجنود عندما يغسلون أرجلهم في دماء الكفار لما المسلمين ذبحوا 70,000 في يوم واحد في فلسطين في القدس. 70,000 ذبح، مش مثلا قنبلة وطيارة الناس، ذبح ذبح. وأمعنوا القتل وهتك الأعراض بشكل فظيع جدا. هذه الهزائم صلاح الدين الأيوبي ما بدأش يجيب جيش ويعمل استعانة بشرعية دولية ودول فرنجة طب أشوف من أعداء الفرنجة أروح، لا، بدأ تأسيس من الداخل من أعماق الأمة. بدأ بتأسيس الكتاتيب وفي المساجد وعمل لها وقف، ولا يدخل أحدا إلى جيشه إلا إذا أتم حفظ القرآن.
يا سلام.
وكان من النساك والعباد في المسجد المرتبط ببيت الله في إيمان، في تقديس للمسجد، في انفعال بآيات القرآن التي حفظها والتي يطلب بها.
مش ملاحظ حضرتك ان دايما حاجتين يا شيخنا في كل تقريبا مصابيح الهدى وكل من غير وجه التاريخ؟ عمر المختار، عمر بن عبد العزيز،
القرآن والمصحف،
المسجد، الصلاة،
المسجد
في صلاة جماعة،
والقرآن
الكريم.
نعم، مفاتيح فعلا
هم الاثنين.
ف يعني صلاح الدين الأيوبي بدأ يعني في نخاع الأمة من تحت، بدأش من فوق. وأنا أنادي على الذين يختبئون في الكهوف ويقفزون على الأنظمة ويقتلون الزعماء والرؤساء والوزراء، أقول ما هذا بطريق الإصلاح؟ ولا عرفه رسول الله ولا مصابيح الهدى في الإصلاح والتغيير وصناعة الأمة. إنما نزل إلى عموم الناس وأسس الكتاتيب الملحقة بالمسجد أو في داخل المسجد، وبدأ يدرب الناس على التربية الإيمانية والروحية وامتلاك ناصية الهوى. لأنك إذا امتلكت ناصية الهوى تستطيع أن تملك ما حولك، وإذا انفلت الهوى عندك يضيع كل شيء حولك. من هذا المنطلق بدأ صلاح الدين بعد ذلك يدرب هؤلاء الجنود، وبدأ في عمل وحدة بين مصر والشام. أنا عايز أقول لم يحدث مقاومة للمحتلين سواء التتار أو المغول أو الصليبيين إلا عندما اتحدت مصر والشام. سيف الدين قطز وعز بن عبد السلام وحدوا مصر والشام لمواجهة المغول، نفس المسألة اللي فعل نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي. حركة توحيد قوية جدا، يبقى حركة إيمان شعبية من خلال المساجد والقرآن، حركة توحيد لمصر والشام، ثم تدريب على الرجولة والخشونة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. بالثلاث عناصر دول
التوحيد كمان بيفكرنا
نعم
سيدنا الحسن
لم شمل من مصابيح الهدى،
لم شمل يبقى القرآن والصلاة وتوحيد. وكان في كلمة لشيخنا جميلة قوي قوي وحضرتك برضو أكدت عليها، إن بنتحد على الأدنى
على القطعي.
نتحد، كفاية إن احنا نتحد حتى لو على الأمور لازم نوصل لأنها ممكنة، إنما نقعد نختلف على المستحيل. فالثلاثة دول سبحان الله تقريبا كده تقدر تبلوروا من معظم الشخصيات بتدور توحيد الأمة، الصلاة في جماعة، القرآن. أنا قاعد بتعلم طبعا منكم.
خلينا نعدل الترتيب. المسجد الأول،
المسجد والقرآن،
وبعدين من المسجد يبدأ معاه الكتاتيب وحفظ القرآن. وإذا التقى يعني الإنسان في حب الله، ارتقى في حب الله، هيبقى فيه وحدة وإخاء في الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري عمل 13 باب عن الحب في الله في كتاب الإيمان. وأنا بحس دول عامل زي الأواني المستطرقة، يزيد الإيمان يزيد الحب في الله، يزيد الحب في الله يزيد الإيه؟
الإيمان.
يعني الاثنين بيغذوا بعض، يعني أوانية ولها أنبوبين. ف شيخنا احنا
ده لا يعني
نسينا نسمعك.
يعني هو طبعا لا شك انه الهزيمة لا تأتي للمسلمين من خارجهم، هي تأتي من داخلهم.
نعم.
فإذا المسلمين من الداخل كانوا أقوياء بيبقوا حائط صد ضد الأعداء مهما كانت قوة الأعداء. ولذلك إنما الهزيمة تأتي عندما يكون المسلم منهزم داخليا، ولذلك الأهلية للانهزام هي اللي دايما اللي خلت المسلمين ينهزموا في مواقع
الأهلية
للانهزام. يعني يعني فعلا تجد الأمة
حاجة وانت جواك
بالضبط.
مالك بالنبي يقول إن الشعوب لا تهزم في الميدان قبل أن تكون عندها قابلية الانهزام والاستعمار.
بالضبط. يعني هو عنده أهلية المنهزم، يعني هو مستعد ينهار، عنده الانهيار الداخلي. فلما حد بيجي يلاقي ما كان منهار يحتله خلاص. إنما لو المسلم قوي في داخله لا يمكن أن حد يقدر يستيت عليه. ولذلك صلاح الدين أيوبي طبعا من ناحية تاريخية الحروب الصليبية هي السبب اللي جعل أعداء الإسلام يتوقف يقولوا لا، ده ما لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت، لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت اللي احنا دخلنا عليهم في الحروب الصليبية دي، ومع ذلك الإسلام أحياهم من جديد لدرجة أنهم حيوا وقدروا يهزمون. فإحنا الحل الوحيد أن احنا نضرب ما بين المسلمين وبين الإسلام. هم بيقولوا كده قالوا ما تخليهمش بقى الإسلام يقرب منهم لأنه هنجيبهم ضعفاء اكتر من كده ايه ده اكتر ضعف كان في حياته. لكن لما روحنا وقدروا ينفثوا ويؤكدوا يرجعوا الى دينهم مرة ثانية فلا خلي بقى. ولذلك بدأ التغريب عن الاسلام ان تبقى الامة مش امة اسلامية, ما تبقاش العقيدة هي المحرك. على فكرة صلاح الدين ايوبي ده ما كانش عربي, ده كان كردي,
كردي.
من الاكراد اللي مضطهدين الان اللي فضلوا بتوع البعث العربي يضطهدوهم ويقهروهم ومش مدينهم دولة. يعني دي جزئية كبيرة موجودة في العراق وإيران وتركيا. الأكراد موزعين وبيحاربوا مسلمين وأهل سنة وكل شيء, لكن بيحاربوا لأنه القوميات. ومن عجيب الأمر أن القوميات استخدمها الأعداء لتفتيت الأمة, أنه بدل ما احنا كلنا مسلمين يبقى دول اسمهم قومية عربية ودي قومية طورانية تركية ودي قومية كذا. لما فتتونا الى قوميات وبعدين بدأوا يفتتوا القوميات نفسها, بدل قومية عربية يقولوا طب خلي الشام فيها مثلا الحزب القومي السوري. الحزب القومي السوري ده بيتكلم عن معدن اهل الشام, والجماعة المصريين يتكلموا عن الفراعنة ومش عارفين عن الفينيقيين ومين عن الاشوريين بقى شغلنا كده. عارف بقى حضرتك لو ترجع دلوقتي تتكلم عن القومية العربية, لا ده احنا فتتنا اكتر من كده خلاص. يعني العدو قدر يكسر الناس اكتر, فاصبح الكلام عن القومية العربية الان تحضره الانظمة الممالئة لاعداء الاسلام. لان والله لا احنا فتتنا اكتر من كده. عايز ترجعنا الى حتة كبيرة اكتر, احنا قطعنا اكتر من كده. فالفكرة في انه صلاح الدين كردي ومع ذلك بعث الإسلام, ولم تكن فكرة القوميات مطروحة في هذا الوقت. بينما الفاطميين, والفاطميين فعلا يعني حتى ناوأوا أهل السنة مناواة شديدة جدا وحاربوهم وكذا, كانوا بعيد زي مسألة أفغانستان. كل الفصائل الأخرى دي لم تشترك في الجهاد مطلقا, ولم ضد الروس مطلقا مطلقا. يعني شيعة الأفغان لم يشتركوا, لم يرفعوا مطوى وصدر الاتحاد السوفيتي. لما انتهى الجهاد بدأوا يخشوا في النزاع الداخلي. فالفكرة ايضا اللي هي مسألة توحيد المسلمين وبث الروح. بس الحقيقة النقطة المهمة انه صلاح الدين ده زي ما حضرتك تفضلت نبت حتى لما قبله, ربي يعني يعني يعني
نور الدين محمود
ربي. والحياة دي نقطة لافتة النظر جدا. احنا عشان بنحب صانع بنحب الهداف, فنذكر يعني انما مثلا دولة المرابطين اللي اعطت الاندلس قرون تفضل دولة اسلامية في اوروبا قرون. دايما نذكر مثلا يوسف تشفين الرجل الافريقي السنغالي الاسود كده اللي انقذها, لكن لا نذكر ان اللي صنع هذا كان واحد راجل شيخ تونسي راح الى موريتانيا ليدعو فقاوموه فاوغل في افريقيا اكتر حتى وجد قوما فصنع منهم من صعد الى اوروبا واقام دولة المرابطين في اوروبا. انا عايز اقول على الصنايع احمد ياسين وعز الدين قسام والناس دول في فلسطين مش عارف مين, يعني الذي يصنع. فصلاح الدين ايوبي بالضبط صانع الالعاب الذي يعطي
حتى فعلا دايما صانع الالعاب ده اهم,
لانه هو اللي بيدي للهداف, هو اللي بيعطي للهداف. فاذا كان يوسف بن تشفين ده راح قاوم في اوروبا واعاد دولة الاندلس الى الاسلام وطهرها وبعدين قال لهم خلاص فضلوا الملك بتاعكم يا مسلمين ورجع السنغال تاني, حاجة ما حصلتش. ما تقوليش حتى على ولا عبد الرحمن سوار الذهب حتى ولا يعني مش بالدرجات دي, وإن كنا نجل دوره ولا حد, شيء غير طبيعي. أمشي أخذ الساحل الإفريقي وعدي وضيق باب المندب وأخش أسبانيا والبرتغال ولغاية فرنسا وأطهر المكان وأرجع المسلمين وأروح سايب وراجع تاني السنغال مرة تانية. مين فالناس مبهورة بيوسف بن تشفين, لكن مين اللي صنع بإذن الله يوسف بن تشفين؟ واحد شيخ بجلابية وطاقية واحد شيخ بجلابية وطاقية بيحفظ القرآن زي الراجل عمر المختار. جلابية وطاقية بيحفظ العيال قرآن وبعدين عالم وراح, وكان يأكل ايه الشيخ التونسي ده؟ كان يروح هناك على بيربي بقرات على شجرة هناك وقاعد يعلم الفقه لحد ما أنشأ فإحنا لازم ننظر إلى المصنع. يعني صلاح الدين أيوبي لا شك أنه سراج من سرج الهدى ومصباح من مصابيح، ولكن لازم نعرف أيضا أنه أثر لهذا التكوين وهذه التربية الإيمانية اللي خلته يسير على هذا. لأن أنا النهاردة ممكن أنا عايز أخلي الناس تقتدي بي، يعني يبقوا أبطال، إنما أقدر أقتدي به عند الضعف، أربي الأطفال إنهم يكونوا نجوما للهدى بهذه الصورة. ودي نقطة مهمة جدا. ولذلك لو في الوقت ده اتقال ده كردي والأكراد لهم تطلعات وطموح، كان ممكن تبص تلاقي العرب وقفوا ضده، باظت الشغلانة. ولذلك أنا يعني أنا عايز أحذر من الأحزاب القومية الحقيقة والأحزاب
لبنات مريضة في جسد الأمة الإسلامية.
يعني الأحزاب، يعني كمال الدين أتاتورك دعا القومية التركية عشان يمزق تركيا ويسقط الخلافة الإسلامية. حزب البعث العربي في سوريا وفي العراق دول دعار على الأمة اللي عملوا، لأنه كان سببا مباشرة في إذلال الكثير من الشعوب بهذه الصورة. القومية العربية لم تجني في يوم من الأيام إلا الخسائر والهزائم، وكذلك كل القوميات. إحنا عايزين نرجع، وأنا بقول لحضرتك صلاح الدين أيوبي ده لو ساعتها تقال ده كردي والأكراد يا جماعة لهم تطلعات، كانوا دبحوا بعض. لأنه البيئة الموجودة حاليا في بلاد المسلمين
بيئة مريضة،
بيئة مقاومة لهذه لهذا الاتجاه. وإحنا ينقصنا البطل ولا ينقصنا ان الأمة. العز بن عبد السلام ليه كان سلطان علماء؟ لانه يوم ما خرجوه خرج الشعب وراءه. فالفكرة في البيئة التي تحمي صناديد الإيمان لازم نخلي بالنا
دي. يعني
القوميات
تؤكد كلام حضرتك قوي 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 قوي، انه في صفتين في صلاح الدين من الدراسة بتاعته يؤكدوا ده، انه البيئة الموجودة حاليا في اوطاننا الإسلامية وامتنا الإسلامية غير صالحة لاستقبال صلاح الدين فعلا. زي ايه؟ حاجتين. لما في غزوة من في معركة بالنسبة لصلاح الدين، جاء بقى الصليبين ودخلين، فقال هذا ما نبغي، خلاص هم جم، فقالوا لا يعني نقاتل أجزاء، طب نعم، قال لا 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 لا، نقاتل بجميع المسلمين جميع الكفار، نخرج نقابله، حتة الشجاعة دي. فنقاتل بجميع المسلمين، يعني كل البيئة اللي حضرتك بتتكلم عليها مؤهلة انها تخرج مع صلاح الدين. الحتة التانية الخطيرة قوي قوي قوي، الطرف والبذخ والنعيم اللي احنا عايشين فيه، اللي هو مش هينفع يستقبل صلاح الدين. صلاح الدين سنة 584 دخل صلاح الدين الى دمشق. حب بقرأ انا بنص ما قاله يعني. بعد رجوعه من بعض غزواته، وكان دخوله في ربيع الأول، ففرح به المسلمون اللي هم موجودين، اللي هم البيئة، ودقت البشائر وزين البلد، ووجد الصفي بن القابض وكيل الخزانة، ده زي وزير المالية دلوقتي اللي معاه الفلوس يعني، عمل ايه؟ قد بنى، شافوا لما رجع لأبانا دارا فخيمة عظيمة جدا لصلاح الدين الأيوبي، دار بقى وقصر لأنه راجع منتصر، وحاجة جميلة قوي هائلة، مطلة على الشرف القبلي، الشرف القبلي. فغضب عليه نمرة واحد، متضايق مش عايز كده، وعزله وقال، اسمع بقى حضرتك دي، إن لم نخلق للمقام بدمشق، وإنما خلقنا للعبادة والجهاد، وهذا الذي عملته مما يثبت النفوس.
يا سلام.
مما يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت من أجله.
يا سلام.
تعال دلوقتي شوف أكلنا شكله عامل إزاي، بيوتنا شكلها عامل إزاي.
هذا هو خلى النفاق عملة غير ما بتشتريش حاجة.
ما بتشتريش حاجة.
يعني شوف الإمام الصالح خلى نفاق الرعية عملة ما تشتريش حاجة خلاص.
وبعدين عزله حتة جامدة، ومقبلش الدار، ومقبلش الرفاهية ولا الطرف، وعنده شجاعة يخرج يقابل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي الشاب في غزوة أحد، وخرج يقابل. يعني إذا فعلا حضرتك لو عاد صلاح الدين كما قال الشاعر ممكن يقتل.
طب هو مالي في السجون،
يبقى نخرج دي يا دكتور، نحن محتاجين التربية للقواعد في الأمة، محتاجين نربي أنفسنا ونربي،
يعني مش النموذج الفرد، نموذج الجيل. احنا محتاجين
عشان يطلع صلاح الدين يطلع المجموعة.
أنا عايز أقول المسجد الأقصى في تاريخه لم يتحرر أبدا إلا على يد أصحاب الرجولة الإيمانية المتميزة الذين لا يبحثون عن الطرف. صلاح الدين الأيوبي كما ذكرت سعيد لم يحج لأنه لم يجد نفقة من ماله الخاص يستطيع أن يحج بها، وشغل بالجهاد في سبيل الله. كل عام كان فيه غزوة بيحرر مكان، ولذلك لم أجد حرجا، وأنا أقولها ويمكن الشيخ حازم يراجعني وله الحق الكامل في هذا، عندما وجدت هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى قلت في مسجد الجامع في شيكاغو، قلت إن الأمة الإسلامية فرض عليها الحج في السنة السادسة من الهجرة، وأول حج كان في السنة التاسعة من الهجرة، فهو واجب على التراخي في يعني الرأي الراجح، فلو أن الأمة أوقفت الحج إلى بيت الله عاما أو عامين من أجل إعادة تحرير المسجد الأقصى وتجييش الأمة لتحرير المسجد الأقصى، فإن تحرير الأقصى واجب مضيق، واجب الآن قبل الغد، والحج إلى بيت الله الحرام واجب موسع. لكن الأمة الآن يروح يحج الإنسان كل عام وينسى المسجد الأقصى. صلاح الدين الأيوبي مات ولم يحج. وأنا أنوي إن شاء الله، لأن أنا نسيت هذا الأمر، أن أحج هذا العام القادم إن شاء الله. وأنا أتذكر هذا الآن وأنا أحضر عن صلاح الدين، أول مرة حقيقة أعرف هذه المعلومة، أن أحج عن صلاح الدين إن شاء الله هذا العام بإذن الله تعالى. وأقول يا ربي حجبه الجهاد في سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى، فأنا أحج عنه وأسألك أن تجعلنا ممن لا يموت حتى يحرر المسجد الأقصى. فصلاح الدين الأيوبي يوم أن مات ترك 47 درهم وجرام واحد من الذهب. أبو عبيدة بن الجراح لما حرر المسجد الأقصى ودعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما استلم مفاتيح المسجد الأقصى وقابر الرجل اللي كان عنده مفاتيح المسجد الأقصى، أبطأ أبو عبيدة في ضيافة عمر بن الخطاب. شوف عمر بن الخطاب جاي من المدينة
مش حاجة
كده، وأبطأ في الضيافة. يعني طبعا أبو عبيدة شجاع وكريم، دايما الشجاع كريم والكريم شجاع والبخيل جبان والجبان بخيل. فعمر لاحظ الموضوع، قال ما يعني أراك تبطئ في ضيافتي، إيه الحكاية؟ قال له تفضل. ذهب إلى البيت عمر بن الخطاب،
قال له كلمة بس أنا عايز أقولها لك معلش.
نعم
يعني مهمة أن أنا أضحك فيها.
تفضل يا أستاذ سعيد. نعم.
قال له ما أراك يا أمير المؤمنين إلا أن تريد أن تعصر عينيك، أنا مش عايز أخدك بيتي، ما أظن أنك تريد إلا أن تعصر عينيك، لو جيت بيتي
نعم
هتعيط.
نعم
يعني أنا مش
جلس يأكلان خبزا قديدا وملح وملحا جريشا، ملح جريش مش ملح ناعم زي اللي احنا بنعمل نحطه على الأكل، ملح خشب حتت قمح حتت ملح وخبز قديد يعني تقرقش بآخر على آخر جهده. هذا عمر بن الخطاب وابو عبيده بن جراح. انظر الآن إلى هؤلاء الذين الأشاوس الذين يعتبرون نفس أنفسهم من حماة فلسطين، كانوا صعاليك لا يملكون طعامهم، الآن أصحاب مليارات، أصحاب فنادق، أصحاب عمارات، أصحاب عقارات، أصحاب أموال في سويسرا، تاجروا بالقضية. الأمة لابد كما تقول يا أستاذ سعيد وأخي كريم الشيخ حازم نحتاج إلى هذا المناخ، تهيئة هذا المناخ. وأنا أقول جهاد الدعوة الآن جهاد ضروري وواجب، يكون في حس وعقل ووجدان كل مسلم أنه يبني ابنه ويبني أخاه ويبني نفسه، ويحلم أن يكون من شهداء تحرير المسجد الأقصى،
لأنه لا منهج إلا هذا،
لا طريقة، كله أكل على القضية، كله يعني ساوم على القضية. القدس تعرف من هم أحبابها، أحبابها أحفاد أبي عبيدة وصلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب، ليس هؤلاء الخونة الذين باعوا القضية وجلسوا على الموائد المستديرة والمستطيلة يشربون الكونياك في النرويج وغيرها، وزوجة وزير الخارجية النرويجي كل ما تلاقي الحوار احتضن بين اليهود والمفاوضين الفلسطينيين تروق مزاجهم بالكونياك بالخمور، وتفاوضوا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، والوفد اليهودي لم يقبل أن يتفاوض يوم السبت، قال لك احنا أجازة لا يمكن نتفاوض في يوم عبادتنا على الإطلاق. فوفدنا فاوض وقت صلاة الجمعة ووفدهم
بايع من بدل
بايع. أفحش من هذا في حرب 67 يقف واحد كما يقول أخي الشيخ حازم قومية العربية شيخ في جامع كبير في الأمة الإسلامية لا داعي لذكر الأسماء لأن الجراح شديدة يقف ويقول لا تحزنوا أيها العرب ليس أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والعربي ماشي المسلم
يا لطيف.
فاختبئ العربي واليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عربي هذا يهودي ورائي
ده مين ده
تعال فاقتله. معذرة شيخنا
مش مهم مين
خلاص ما رأيكم
المآسي دي كتير
والأسى يجرعني من كل صوب وحدث أن إذاعة
إسرائيل ده بيزوروا يعني ده
بيغير كلام الرسول.
إذاعة إسرائيل في مساء يوم الجمعة الأول بعد 5 يونيو 67 قالت معذرة أيها الشيخ لقد حرفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا حول
والحديث
لا
الصحيح
لا حول
لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم تحت ظلال الإسلام لا كردية ولا قومية ولا آشورية ولا فينيقية ولا فرعونية يقتتل اليهودي والمسلم فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. ثم تقول نسي الشيخ أن يذكر الاستثناء إلا شجر الغرقد ونحن نزرع الآن شجر الغرقد. فهو عجبا من ثقة الصهاينة
دي إهانة يعني بيهينوا
بالجملة
يعني اليهود بيهينوا مع أنهم ملوك التحريف في كتابهم لكن ده اشتغل حرف الحديث كما حرف اليهود وكتبهم فهم الذين فضحوه ولذلك عفوا أنا مش هقطع الكلام حضرتك بس أنا فاكر أن جول جولدا مائير سئلت في مؤتمر الصحفي العالمي لما حصلت الحرب بتاعة 67 سألوها هذا السؤال صراحة قالوا لها يا ست جولدا مائير وكانت رئيس وزراء انت بتحاربي الناس دول ليه وعندكم في كتبكم انهم ينتصرون عليكم وانه لن تقوم الساعة الا بعد ان ينتصروا عليكم ويسحقوكم سحقا. فقالت له بالنص قالت له لا مش دول مش دول
دول اللي هم ينتصر
اللي موجود نبوءتهم عندنا في كتبنا ناس لهم صفات تانية مش كان 67 كان عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي الاتحاد القومي وغيره قال لا مش دول دول اللي عندنا في نبوءتنا ناس لهم صفات اخرى لسه مش موجودة وكل جيل من اجيال اليهود يفعل الذي عليه. ولذلك لمعوا ياسر عرفات شوف تلميع 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 وفي الاخر واعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيني المتحدث الشرعي والوحيد ومؤتمر الرباط وقعد من 65 من نشأة منظمة التحرير الفلسطينية لغاية 87 يبقى 22 سنة وجاء الفعل من أطفال الحجارة مش منظمة التحرير أصلا
أطفال المساجد
أطفال المساجد اللي ربوا في الكتاتين.
أنا قلت ولا أتردد أن أقولها دائما شامير أول رئيس وزراء إسرائيلي يطلب من العواصم العربية عملاؤه يرفعون تقريرا مهما جدا عدد مصلي الجمعة إضافة إلى عدد مصلي الفجر يقول لا تزال إسرائيل في أمن وأمان ما دام العدد والفارق ضخما
بين الجمعة
بين الجمعة والفجر. والحقيقة أن إخواننا في غزة المكان الوحيد في العالم الذي لا تلحظ فيه فرقا بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
عايز أقول حاجة
ولذلك هم في قوة مقاومة والعالم كله للأسف الشديد أوروبا أمريكا وصمت عربي ومداهنات عربية مفضوحة هذه كلها لا تقف أمام أطفال ورجال المساجد في غزة لأن هذا منهج عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح صلاح الدين.
ولاحظت أنا أن العرب في البلاد الغربية معظم اللي عايشين في البلاد الغربية معظم العرب أولادهم بيبقوا بيتكلموا إنجليزي وبينسوا العربي ما عدا أولاد الفلسطينيين.
نعم.
أولاد الفلسطينيين يفضلوا يتكلموا العربي واللهجة الفلسطينية زي أبائهم تماما ده اللي لاحظته.
صحيح.
إنما أي حد تاني مصري تونسي ليبي غير تلاقي أولاده خلاص بينسوا العربي.
هو برضو برغم كل اللي بنقوله عن صلاح الدين الأيوبي وعن القضية الفلسطينية وكذا إلا إنه اللي هما خايفين منه مش موجود إنه مع الانتصار ومع العودة للقوة والسيادة ليس هناك غدر بل هناك وفاء لغير المسلمين. انظر معي إلى بطرك من البطاركة لما عاد صلاح الدين ودخل مدينة وخلاص بقى هو دلوقتي خلاص فتح وقعد في المدينة وهو المسؤول وخلاص. وهذا الرجل البطرك مع مال، كان الرئيس بتاع المدينة دي، فمعاه مال وخارج بيه، فقال لصلاح الدين من حوله من المسلمين، قال له، قالوا له خد منه الفلوس اللي معاه وتقوي بها أهلنا تقوينا وتشوف المسلمين إخواننا مش لاقيين، احنا عايزين ناخد الفلوس دي لأن احنا دخلنا المدينة وطهرناها من هذا المجون وكذا وخلاص الإسلام عاد وكذا وفتح فتحنا، فالمفروض ناخد بقى هذه الأموال. فأصر صلاح الدين ألا يأخذ منه إلا 10 دنانير، كان يأخذها الجزية من كل واحد، وتركه يخرج بماله كله، وقال نحن لا نغدر ولم نتعلم الغدر. فيعني يعني شوف معايا صلاح الدين الأيوبي ما معاهش مال، راجل محافظ على الصلاة في جامعة، راجل زي ما حضرتك قلت كردي، فلابد أن نعود إلى ليست القومية وليس وليس ولكن الإسلام، اللغة الأساسية، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه،
إذا افتخر
بعام كاسل أو تميمي.
لا ده أنا عايز أقول لحضرتك تفضلت بيه الآن موجود الحقيقة في كتبهم بشدة، إنه صلاح الدين بعد أن فعل ما فعل ضرب نموذجا
فريدا
في التاريخ كله لدرجة التسامح مع النصارى
وأعدائه
اللي هم كانوا أعدائه، ولذلك هذا مكتوب حتى اللي بيفتئتوا على الإسلام يقولوا كده، يقولوا لكن يبقى أنه صلاح الدين طريقة تعامله بهذه الصورة كانت شيء غير طبيعي. ومع ذلك كتبهم، ودي حاجة أنا استغربتها جدا حتى كطفل صغير وأنا بقرأ لأول مرة، انتوا بتعتقد كتبهم مليانة ان الحروب الصليبية هي النموذج الفظيع لوحشية المسلمين ودمويته،
مع ان ده العقدة يعني.
طب يا ناس انا بقى وانا صغير انا بقول لحضرتك كمقاييس الله، طب ده الحروب الصليبية دي حصلت عندنا في بلادنا احنا، يعني انتوا اللي جايين علينا. انا دلوقتي لما تقولي ان انا اتخانقت جوه بيتي مع واحد وضربنا بعض بالسكاكين، طب ده جاي لي بيتي انا بسكينته،
مين يدل على الدموية؟
ده جاي بيتي انا، ده جوه البيت عندي وانا اللي عنده، فتقول ده صاحب البيت دموي بالنسبة للراجل المعتدي عليه؟ ده الحروب حصلت عندنا في ارضنا في بلادنا ونتيجة كاذبة اللي هي مسألة ان قبر المسيح هدم. ومن عجيب الامر انا لفت نظري ربنا يبارك فيك الحياة فضلت الدكتور صلاح ربنا يكرمه، وعلى فكرة ده الاسم صلاح الدين وصلاح الدين، فانت ممكن تحج عنه فعلا
جداً يعني.
يعني انت حضرتك لفت نظري للنقطة في منتهى الأهمية، ان مسألة شوفه بيقول له ان الملوك اوروبا ليحركوا للحرب ضد القدس والمسجد الاقصى، قالوا للاغنياء تعالوا ده جنان الشام تعيشكم ملوك طول عمركم. استفزاز الناس بالمصالح المالية شيء هو الضد والمفاضل مباشرة لمنهج الاسلام. منهج الإسلام يقول له بالعكس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الثروات اللي تجنيها من الجهاد دي مرفوضة. النهاردة اللي بيحصل إن أمريكا تشايفين الانتخابات الأمريكية بين أوباما ومكين، الوقت بيتكلموا يا ترى سياسة أوباما ترفع سعر الدولار أكتر ولا سياسة مكين؟ هل يا ترى سعر الدولار الأمريكي يزيد بطريقة أوباما في إدارة الأزمة ولا بطريقة حزب الجمهوري؟ بيتكلموا عننا بالسنت، يعني الشعب العراقي هيعمل لنا كام سنت في الدولار. المنهج الإسلامي يقولك لا، أنت بتحرك، أنت لو عايز تغلبه
إنما بعثت داعيا ولست جابيا،
أنت مش رايح تجيب أموال. ولما حد
يقول لك من حمر النعم، يعني
ما حمر النعم دي كانت ساعتها هي ايه؟
معيار
هي الدولار والعملة.
العملة
ما كانش في حاجة اسمها دولار، ما كانش في حاجة، كانت الناقة بمبلغ كذا
المعدل.
بالضبط، هي المعدل هي العملة. انا بكلمك زي ما بتكلم مية وألف وعشر تلاف ومليون ومليار
سراقة ابن مالك اللي يأتي بمحمد ياخد مية
له مئة ناقة له عشر نوق له كذا. فدي كانت العملة. فبيتكلم عن الدولار العربي ساعتها أو الدولار الإسلامي بهذه الصورة، إن أنت خير لك من العملة إنك تهدي الناس. فلما حب يحاربهم قالوا لا، لأن الواقع كانت إنه في واحد من الجيش سبق ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فالجيش زعل منه قالوا بقى ده كلام، دول ناس عندهم ثروات بالغة جدا، ده احنا كنا هننتصر عليهم كنا هناخد وسعر الدولار عندنا يرتفع.
ماشي بقى
سعر الدولار الإسلامي هيرتفع. فلما كده فالرسول عليه الصلاة والسلام نبههم لأنه لو العملة راحت والثروة راحت ودول اهتدوا ودخلوا في الإسلام، لأن يهدي الله بك مش الشعب كله ورجل واحد منه خير لك من حمر النعم. أدي الفرق بين الصليبيين والأمريكان النهاردة وغيره بين النظرة الإسلامية. ولذلك يعني لازم يكون مقرر ومحدد، وإحنا بنتكلم وبنحط القواعد دي، إن حتى لا لفت نظري أنهم بيقولوا أن كلمة تعبير الحروب الصليبية ده مش موجود في مؤلفات المسلمين، ده الحروب الصليب كلمة الصليبية ده هو اللي موجود في كتب ومؤلفات أوروبا والغرب، سموا حروبهم حروب صليبية وحملات صليبية. إنما المؤلفين المسلمين لما تكلموا عن الحروب الصليبية قالوا إنهم كانوا يسمونها في كتبهم حرب الفرنجة، يعني هم هكذا يقولون. نعم.
أنا عايز بس أكمل النقطة دي قبل الشيخ خدميني العورة، عايز أقول إن أنا بطمن معلش دي عشان المعنى يكتمل، إنه هذا صلاح الدين اللي عنده العرفان واللي عنده الوفاء واللي عنده الرحمة بأعدائه بالنصارى حتى لو كان في يهود، فالمسلم أفضل من يقود العالم. لازم نؤكد دي دلوقتي، واللي خايفين من أي إسلام واللي خايفين من أي مد إسلامي في أي دولة من دول العالم، لازم الأحداث دي تعود على الواقع، إنه يا جماعة الإسلام دين جميل، واللي بيتربى في ظل الإسلام لما بيحكم ما تخافوش.
نعم.
ولما إذا وصل في وقت من الأوقات فسيكون أرحم من العلماني من ال المستغرب.
هو فضلت الدكتور صلاح بيقول هو 70,000 في يوم واحد
ذبح.
عايز أأكد على النقطة اللي طرحها الأستاذ سعيد، وعندي نقطة أيضا اللي طرحها الشيخ حازم. النقطة الأولى قضية الرحمة بغير المسلمين، الفضل ما شهدت به الأعداء. وأنا الحقيقة كتبت يعني كتيب بعنوان في ألمانيا أصابت امرأة وأخطأ البابا، بابا بندكت 16 لما قال إن محمد لم يأتي إلا بكل ما هو شرير. قلت له أنا أتحداك، وكتبت هذا في الكتاب، أنك تواجه الحقائق العلمية التاريخية اللي ذكرتها الأستاذة زغريد هومكا اللي هي أستاذة في نفس الجامعة اللي أنت هاجمت فيها الرسول. مش هقول لك يعني تعالى عندنا
قابلك
الشيخ القرضاوي والشيخ فلان لا، ده أنا بقول لك واحدة مسيحية زيك ألمانية زيك في نفس الجامعة اللي أنت بتهاجم فيها الإسلام، للدلالة على شدة جهالتك أو علمك وقوة خبثك. ما هي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قلت له شهادة ضابط ألماني مش ضابط حتى فرنسا، عشان يعني نعرف إن الألمانيين عندهم عنجهية شوية وبابا الفاتيكان منهم للأسف الشديد. ضابط اسمه أليفوري يقول إن المسلمين الذين قتلنا أبناءهم وهتكنا أعراض نسائهم وبناتهم وسلبنا خيراتهم لما صرنا أسراهم ولم نعد نملك شيئا آثرونا بالطعام القليل الذي بأيديهم، يعني ما كانوش في سعة، قدموا إلينا الإحسان الذي لم نكن نتصوره. ولا شك أن هذا الإحسان الذي قدموه لنا من أخلاق المسلمين وعظمة من أخلاق الإسلام وعظمة المسلمين وقيادة صلاح الدين. هذه الشهادة التي تقولها الدكتورة تغريد هومكا في كتابها الله ليس كذلك، أنا أقدمها أمام هؤلاء المزيفين الذين يزيفون على الإسلام وعلى رأسهم بابا الفاتيكان بندكت ومن يتبعه ممن يقول هذا الكلام. تعرفوا بسبب هذه المسألة التسامح اللي عمله صلاح الدين الايوبي
في الحروب الصليبيه. برضو اظن البابا كان هو الباعث على الحروب الصليبيه.
نعم طبعا بابا اوربان الثاني.
يعني نعم. يعني برضو يعني مش حاجه جديده على على كنيسه بنتك. الفاتيكان
نعم.
لا ده كنيسه الفاتيكان دي هي التي اشعلت وحركت الحروب الصليبيه في اوروبا.
هم يريدون هذا الان.
نعم.
لكن يعلموا ان المسلمين مارد ينتظر لن يسكت على مثل هذا. دانتي هذا المؤلف الاوروبي الكبير بسبب قوه الكتابات التاريخيه كما ذكر الشيخ حازم عند الاوروبيين عن تسامح صلاح الدين وعمل الرواية اسمها الكوميديا الإلهية. الكوميديا الإلهية دي بيتصور فيها أن القيامة قامت وأن ربنا بيجيب الناس اللي هم كانوا مش مصابيح الهدى مصابيح الضلال من وجهة نظر هو وربنا بيحطهم في جهنم. فعمل جهنم دي 7 دركات. حط سيدنا محمد تعالى عما يعني يقول علوا كبيرا حط سيدنا محمد في الدركة السفلى من النار. ولأن الزخم التاريخ والكتابات التاريخية ضخمة ما يقدرش يواجهها حط صلاح الدين الأيوبي في أعلى درجة من أخف درجة من النار. ليه؟ لأنه كان متسامح معانا وما نقدرش ننكر تسامحه.
يعني يعني إذن انظر حقده الأسود وقلبه الذي يقطر بالقطران بالقطران خلاه يضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث وضعه. ولكن هو الشاهد اللي حضرتك برضو تقوله ان هو لم يستطع الا انه امام صلاح الدين كواقعة قريبة زي ما حضرتك تفضلت في العصور كده الا انه هو اعترافا بدرجة التسامح الفذة ان هو يضعه في اقل درجة
بعدين اعترافا من واحد ايه يعني
قلبه قطران. ما انا بقول لحضرتك قلبه اسود جدا يتمنى الا يعترف لكن هذه السياسة هو انتهز في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرصة ان الناس لا تعرف عنه معلومات القضية مش مطروحة في الكتب فحطه حيث اشاء قلبه. انما مع صلاح الدين لان المعلومات متداولة ومعروف درجة السماحة غير العادية التي عملها مع النصارى اللي هم المفروض وبل بالعكس لم يعاقب نصارى البلد بنصارى اوروبا الذين قدموا فاضطر لانه يعني يعتبر انسان كان رحيما ويعترف له بهذا.
النقطه الاخرى اللي يعني فعلا اوقفنا عليها اخي يعني فضيله الشيخ حازم قضيه قيمه المال اللي في الاسلام اللي تتوارى امام ربنا يهدي واحد لان نبحث عن الانسان.
نعم.
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. تروح الاموال بس يهتدي الناس. لا السياسه الامريكيه وكلامنا مش كلام نظري ولا احنا بنفتقد على حد. الرئيس نيكسون رئيس امريكا عمل كتاب اسمه الفرصه السانحه بيقول ان في خطا لربنا عمله واحنا كامريكان مسؤوليتنا تصحيح خطا الرب. كلام صريح وكتاب مترجم للعربيه مش يعني اللي عايز يقراه كتاب الفرصه السانحه للرئيس نيكسون بيقول ايه خطا الرب اللي عمله. قال لك حط البترول والمعادن النفيسه والارض الخصبه ونهر النيل والدجله والفرات حطهم في وسط ناس أغبياء حمقى متخلفين رجعيين دمويين ما يستهلوش النعمة دي. احنا مسؤوليتنا تصحيح خطأ الرب ناخد الحاجات دي من عندهم ونجيبها للإنسان المتحضر الغربي.
طيب اسمح لي بقى في الموضوع ده
ماذا تقول حازم؟
البترول فعلا احنا الكلام ده عند ناس حمقى متخلفين متأخرين كذا كذا بس بسبب انكم يا أوروبيين وأمريكان ويا غرب أخذتم هذه البلاد وظلمتموها واحتللتموها وأذللتم وعملتم أكثر من قرن وقرنين وثلاثة في بعض الأماكن من الزمان وضربتم عليها الجهل والفقر والمرض. فذا إذا كانوا هم كذلك اليوم فده ميراث ما أنتم عليه.
نعم.
أما المسلمون لما كانوا دخلوا إلى هذه البلاد كما كانوا في أسبانيا والبرتغال والغرب الفرنسي عملوا جامعات كجامعة قرطبة التي كانت هي القنطرة اللي نقلت أوروبا من عصور الظلام إلى عصر النهضة. فإذا أنت النهاردة يا نيكسون تتندر علينا بأنه إحنا متخلفين ووا فهذا بعض ما جنته أيديكم أنتم وإذا كنتم أنتم في شيء من التعلم فهذا بعض ما جنته أيدي المسلمين. وإذا كان في 70,000 ذبحوا في يوم واحد بأيدي الصليبيين اللي حركتهم الكنيسة في أوروبا فهناك مسلمين غير مسلمين أحياهم الإسلام لدرجة ان بنت النبي بنت رسول الله بنت النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام على جوعها وحاجتها إليه وعلى حبها مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمها الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير اللي كان يجي عندنا بنت الرسول تعطيه اللقمة التي عندها تقول له تفضل كل، وتظل هي طاوية لا طعام عندها.
ومناسبة الأسير كمان صلاح الدين ما قدرش يحطه في التصنيفة بتاعته الغبية الحمقة، لأنه إنسان يعني مش هنقدس ما قاله ولا حتى نهتم به، ولا حتى أي رئيس أو أمريكي أو كان أيا كان يقول يعني، إنما احنا هدف إن احنا نبين سماحة الإسلام. صلاح الدين عمل حاجة تشبه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تصرفت به. في امرأة هو كان مدي أوامر إنه يدخلوا الخيم يأتوا بالرجال، فجابوا طفل رضيع غلطة، خدوا طفل رضيع من أمه خطأ، ولما أخذ بيع فاشترى واحد، فالأم تبكي وتصرخ والثبور والويل وكذا، وعايزة ابنها ثلاث شهور رضيع، فخرجت وبتاع وذهبت إلى صلاح الدين ودخلت عليه مجلس وهي تبكي، فقال ما أنت عايزة إيه؟ إيه مشكلتك؟ فطلبت ابنها الرضيع، فسأل شوف بقى شوف التعامل، وشوف دلوقتي أمريكا في سجن أبو غريب، شوف العراق، شوف اللي بيحدث فيها. قال فين الولد أو الطفل ده؟ وجدوا أنه بيع، أخرج مال واشترى الولد وأعاده إلى أمه ورحم ضعفها وبكاءها، وهي إيه؟ من أعدى أعدائه، ده هي صليبية وجوزها صليبي وهذا الولد صليبي.
احنا مش عايزين ندرس سماحة الإسلام، هي بارزة وظاهرة وثابتة، هم عليهم أن يقولوا لنا ما تقييم جوانتنامو. أنا ما يهمنيش اللي بيحصل في جوانتنامو، أنا شفت الولد ربنا يكرمه السوداني اللي كان مصور في قناة الجزيرة اسمه إيه اللي هو كانوا واخدينه في جوانتنامو مدة طويلة،
لما سامي الحاج
شفته لما أفرج عنه بعد أن كان عند الحضارة الأمريكية 4 سنين معتقل عند الحضارة الأمريكية، شفته يوم ما أفرج عنه مش قادر يشيل نفسه على رجليه وفي منتهى الضعف، ونقل إلى المستشفى، يعني مش خرج من عندهم بعد 4 سنين في ضيافتهم مثلا واكل شارب في حالة صحية كويسة وراجع بيته ماشي على رجليه، ده خرجوه منهار القوى. دي الحضارة الأمريكية، احنا مش عايزين نبرز سماحة الإسلام، سماحة الإسلام موجودة والتاريخ. انا كل اللي أطلبه من نفسي ومن أولادي ومن انهم يقروا، بس يقروا بس يقرأوا، انما ده موجود، انما الإعلام مزور ومزيف ويلعب في أذهان الناس ويديهم حاجة مختلفة. وانا يكفيني صورة سامي الحاج ده، افرض اعتقاله كان صح، لكن يوم ما افرجتم عنه افرجوا عن واحد واكل وشارب ونايم، انما واحد مش قادر يمشي ده شايلينه على نقاله. ادي حضاره امريكا، امريكه ايه ده؟ احنا الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين.
المهم في نهايه هذا المصباح اللي يعني الحقيقه يعني كل واحد كده يقول لنا يعني كلمه موجزه سريعا نقولها لاخواننا المشاهدين مع هذا المصباح.
انا اريد ان ناخذ من صلاح الدين الايوبي من المسجد بجوار الحي بجوار البيت الذي تسكن فيه، أن يكون عندنا حلم من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى. أن يكون عندنا هذا الحلم وتوحيد ديار الإسلام في كل مكان، والتقاء الجماعات الإسلامية وأصحاب الرؤى الخيرية يجتمعوا معا لقضية أساسية التي عاش لها صلاح الدين هي تحرير المسجد الأقصى.
أنا عايز أقول الحقيقة أن لما جهاد صلاح الدين استرد المسجد الأقصى، المسجد الأقصى كان قد أخذ، كان متاخد من 8 قرون، يعني فضل. فعايز أقول أنه طول المحنة لا ينفي وجود الأمل الكامل والثقة الكاملة في النصر. احنا بنتكلم عن المسجد الأقصى اللي ضايع دلوقتي من سنة 67، يعني 40 سنة وشوية فقط، بينما بنتكلم على عهد صلاح الدين أنه استرده بعد فترة. كما أن منذ ضاع المسجد الأقصى الآن في محاولات الاسترداد وفاشلة لأنها لا تقوم ولا تؤسس على العقيدة، كان قبل صلاح الدين في محاولات الاسترداد وفاشلت لأنها غير مؤسسة على العقيدة، ولم يعد المسجد الأقصى كما أنه لن يعود إلا بهذه الطريقة. رجال عقيدة يتم بناؤهم وهم سيسترجعون.
أنا الحقيقة كلمتين بتوع حضرتك فكروني، أنا طبعا يعني كتبت كده مش أقول شعر يعني سنة 91 كنت في أولى جامعة يعني للقدس.
انت عندك
لا لا ده مش مهمة خالص يعني.
نعم.
فسبحان الله الكلمتين دول القدس ويتحرر فكروني لعلي أتذكرها يعني. ومش محضرها والله نهائي، هم هذا الكلام تحديدا فكرني بما كتبت وأنا طالب في سنة أولى. تسألني دوما يا قدس وتقول بهمس في أذني، هل حقا سأحرر يوما؟ هل حقا ستفك قيودي؟ فأجيبك قطعا يا قدسي فترد وكيف يا ولدي، فأحس الهم على قلبي حين أفكر في ردي، بماذا أرد وماذا أقول والكل تخاذل من حولي، لكني ما ألبث أن أذكر آيات الحق تبشرني وتقول بهمس سوف حتما ستحرر يا قدسي، دوما بأيادي تنادي دوما بأيادي تنادي لله الأعلى يا قدسي.
يعني الله أكبر يعني ما شاء الله
يعني أنا بس أكتب
أنا جايبها كده مش عارف
يعني. يا ثالث الحرمين يا أرض الفدا، آليت أجعل منك مقبرة العدا، ذقت الردى ذقت الردى إن لم أعد لك سيدة، أنا لن أظل مدى الحياة مشردة. هذه أبيات لشيخنا العلامة القرضاوي حفظه الله.
أكيد
طبعا
لازم تختم بقرضاوي
هو على كل حال يعني على كل حال يعني الإحباط لا يتسلل إلينا لأننا نعلم أنها سنة ماضية إلى يوم القيامة، أن الأمر أن نؤسس العقيدة ثم فهي إن شاء الله تستعيد المسجد الأقصى.
وأنا
يعني يكفيني أن الذين في يوم من الأيام أخذوا من بيوت آبائهم وأهليهم وكانت لوعة وحرقة وترموا في مرج الزهور في لبنان، هم الذين عادوا فأحيوا أرض فلسطين، زرعوها رجالة مش الرنتيسي والناس دول كانوا اللي ودوهم هناك.
يعني المصباح ده حلو نختمه بزرعوها رجالة.
زرعوها رجالة نعم هو يقول لك كده
إذا زرعوها رجالة. كلمة بصراحة في صلاح الدين يعني ربنا يسهل
الحمد لله
ونلتقي في مصباح جديد يعني.
ربنا يبارك فيك.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
بدايته بنى 300 مسجد،
كان كل مكان يعني متميز يبني فيجار.
محمد الفاتح هو اللي فتح المكان، مش عايزين ننسى
محمد الفاتح. فتح ثلث أوروبا،
فذ وعبقري ومختلف
مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون.